بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. طيب، احنا بفضل الله جل وعلا انتهينا من سورة النبأ وانتهينا من الامتحان عليها. امتحان نزل، امتحنته ولا امتحنتوش؟ الحمد لله. طيب ان شاء الله ربنا يرحم ان شاء الله. طيب، وخدنا الاسئله اللي على سورة النبأ، ما عادش لينا الا التدبرات بتاعتكم. نبتدي بفضل الله دلوقتي حالا ان شاء الله في التدبرات كده بسرعة. طيب، اول تدبر الاخت ام خديجة بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النبأ سورة عظيمة، بدأت بتساؤل مما يدفع الذهن للانتباه. يعني هي بتذكر سورة النبأ وان هي بدايتها تساؤل. بتقول: ذكرت الكثير من مظاهر قدرة الله جل وعلا التي اعتادها الانسان، فاصبح لا يتفكر فيها كثيرا. يعني ايات التدبر التي نراها ليل نهار ولكن لا نتدبر فيها من اجل الف العادة. خلاص احنا خدنا عليها، بنشوف الشمس كل يوم والقمر بالليل والليل والنهار والنوم، فخلاص خدنا على الكلام ده. بتقول: فهل وقفت مع نفسك مرة لتفكر في نعمة النوم بالليل؟ هل فكرت في هذا الهدوء الذي يلف الكون ويدع لك فرصة للراحة من عناء يوم طويل؟ ماذا لو كان اليوم بأكمله نهارا مستمرا؟ ماذا لو حرم الإنسان من نعمة النوم؟ هي أنا مركزة على نعمة النوم ونعمة الليل. ماذا كان سيحل بأجسادنا إذا استمرت في الحركة بشكل مستمر دون راحة وثبات؟ هل تفكرت مرة في هذه النعمة؟ وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا. وأيضا بالعكس بالنسبة للنهار. ثم قالت: إن يوم الفصل كان ميقاتا. قالت: الميقات في اللغة هو الموعد الذي جعل له وقت، فهو موقوت لأجل معدود. طيب، الفائدة بتقول: انتبه، لقد تحدد الموعد بالفعل في الوقت الذي يعلمه الله جل وعلا. وما ظنك بشيء له وقت معلوم وأجل معدود، فهو واقع لا محال، بتأكد على وقوع يوم القيامة. طيب، قالت بعد كده: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بتقول: لو كانوا فقط لا يشربون أبدا لكان أهون. يعني لو كانوا مش يشربوا أصلا لكان أفضل لهم، لكن شرابهم الحميم والغساق. قالت: لا شرابا يبرد به أجوافهم، تبرد به أجوافهم، يعني لا شراب تبرد به أجوافهم ولا برد لظاهر أجسامهم، إلا الحميم المغلي يقطع أمعاءهم، نعوذ بالله من ذلك. ثم قالت: لحظة، لا تحسب أن هذا العذاب الشديد فيه ظلم لهم. يعني عزلت الآية جزاء وفاقا، هذا الجزاء موافق مطابق لأعمالهم، فهم كانوا لا يظنون أنهم سيحاسبون، ظنوا أن الله جل وعلا خلقهم ورزقهم هذه النعم وسخر لهم هذا الكون عبثا، وأنه لن يبعثهم ويحاسبهم، فظنوا بالله ظن السوء. ولما جاءتهم آيات الله جل وعلا تترى كذبوا بها، فاستحقوا العذاب على أفعالهم جزاء وفاقا. بتقول بعد كده: وكل شيء أحصيناه كتابا، كل شيء يكتب حتى قبل أن تفعله. طبعا دوت مش هيبقى لكل حاجة، يبقى الأمر مفصل، مش كل حاجة بتكتب علينا قبل ما نعملها. ده ممكن في الحسنات ولكن ليس في السيئات. يعني كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة. تمام، يبقى ده فمن هم بحسنة فلم يعملها، يبقى ده في الحسنة ربما يكتب. فإذا هو هم بها فعملها كتبه الله له عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، يبقى ده فلم يعملها خوفا من الله جل وعلا كما سنفصل الآن. فإنه هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. طيب الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر إلى 100 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. طيب وإن عملها كتبت. يبقى في فرق بين الحديثين، يعني الهم بالشيء اللي هو إيه؟ يعني القصد مع بدء الفعل، يعني مش مجرد مثلا الامر هياتي على قلبي او افكر في الامر فيحسب علي، لا، الهم اللي يكون مصاحب بعمل، اللي انا اخد بالاسباب عشان ابتدي اعمل العمل ده، تمام. يبقى الهم بالشيء هو ايه؟ يعني قصد الفعل مع بدايه الفعل. طيب الامور في الحسنات والسيئات بتكون اخبارها ايه؟ لو انا هممت بسيئه فعملتها كتبت علي سيئه. طيب ان لم اعملها، ما عملتش السيئه، يعني لو انا ما عملتش السيئه هيكون على ثلاث امور: ما عملتهاش ليه؟ لو كان خوفا من الله جل وعلا، يعني انا مثلا هعمل سيئه وبعدين تذكرت الله جل وعلا فخفت من الله جل وعلا فما عملتش السيئه، تكتب له حسنه. طب الدليل حديث الثلاثه والصخره، يعني الرجل الذي اراد ان يزني بابنه عمه فلما ذكرته بالله جل وعلا خاف من ذلك فلم يفعل ذلك الامر فكتب له حسنة. طيب فإن لم يعملها، يعني مثلا هو جاء خاطر على قلبه، خلاص أنا هعمل السيئة الفلانية خاطر بس، ولكن لم يهمم بهذا أو لم يأخذ بالأسباب وخلاص نسى الأمر، خلاص لا تكتب عليه كما قلنا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب. طيب لو أخذ بالأسباب، يعني إيه؟ هو هم وبدأ فعلا وأخذ بالأسباب، ولكن حال الله جل وعلا بينه وبين المعصية، يعني واحد مثلا يعني هيشرب مخدرات مثلا واتفق مع أصحابه وراحوا من المكان ده وفضل مستنيهم وهم ما جوش أو فاتوا عليه أو كذا أو كذا، تمام، وهو واخد بجميع الأسباب، تكتب بنيته السيئة عليه سيئة كأنه فعلها. ليه؟ لأن الذي حال بينه وبين الذنب هو الله جل وعلا، تمام. طيب بالحسنة، طيب لو هو هم بالحسنة فعملها خلاص تكتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. طيب فإن لم يعملها، ما عملش الحسنة دي، طيب برضو على طرق، يعني إيه؟ هو هم بالحسنة ولكن لم يتمكن منها، يعني واحد مثلا نفسه إن هو يعمل حاجة، تمام، هيطلع صدقة مثلا، وبعد لما جه وركز وخلاص وصمم وجهز الفلوس عشان يطلع الصدقه، لقى الرجل الذي كان سيعطيه هذه الصدقه مشي، تمام. طب يعمل ايه؟ خلاص تكتب له الصدقه بنيته الحسنه. طيب ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا او نتكلم في ايه؟ طيب بنتكلم عن بعض التدبرات. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ان بعض المسلمين لم يتمكنوا من الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان بالمدينة اقواما ما سرتم مسيرا او قطعتم واديا الا كانوا معكم شاركوكم الاجر. ده ايه؟ بنيتهم الحسنة، هم كان نفسهم يطلعوا يجهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يتمكنوا من ذلك فكتب الله جل وعلا لهم الحسنة كاملة. طيب فإن لم يعملها، اللي هو إيه؟ هو جعل خاطره إن هو يعمل حسنة، مثلا هطلع صدقة وبعد كده استخسر أو خلاص نسى أو ما طلعش أو كلام من ده. طيب هو خلاف بين العلماء، بعض العلماء قالوا أن من فضل الله جل وعلا عليه أن يعطيه الحسنة، تمام؟ ليه؟ ده من فضل ربنا. وبعضهم قال إنه لم يهم بالأمر، أي لم يبذل السبب، فلا تكتب له شيء، لا تكتب عليه حسنة ولا تكتب عليه سيئة. خلاص انا هممت او جعل خاطري ان انا اعمل حسنة دي ولكن لم يعني ايه اخذ بالاسباب ولم اقدم لهذا العمل فلا تكتب لي حسنة، لكن لو اخذت بالاسباب ثم لم اتمكن فتكتب لي حسنة كاملة، تمام. طيب بتقول بعد كده: فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب. هي بتقول عايزة تحط شعار: هذه هي البداية، يعني كل صنوف العذاب هذه فقط البداية، ولكن لن نزيدكم إلا عذاب. يعني ذكر بعض صنوف العذاب ثم تقول أن هذه فقط البداية، فما لكم فيما يأتي بعد ذلك. ثم تقول إن للمتقين مفازا، من رحمة الله جل وعلا أن يذكر لنا الثواب والعقاب لكي نعبده، لكي نعبده بين الخوف والرجاء. تمام؟ الرجاء أي في رحمة الله جل وعلا والخوف من عذابه. فبتقول فلا يدفعنا الطمع إلى ترك العمل، أي الطمع في رحمة الله، ولا يأخذنا الخوف إلى اليأس. فسبحان من هذا كلامه. ثم بتقول المفاز هو مكان الفوز وزمانه، فلا فوز قبل هذا ولا في مكان غير هذا. يعني الفوز هذا هو الفوز العظيم، أي في الجنة. بتقول بعد كده لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جمعت، بتقول جمعت لهم يا رب كل ألوان النعيم، حتى أنه لا تتأذى أسماعهم من كلام يقوله غيرهم، قد لا يلحقهم أذى منه إلا فقط سماعه، ولكنها الجنة. أجل تقول إن خلاص في الجنة فضل الله جل وعلا لا نسمع لهوا ولا كذابا، يعني غير الدنيا ربما نسمع يعني حتى نتأذى من سماع اللغو والكذاب، ولكن في الجنة لا نجد ذلك. تقول بعد كده إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما دام أنه سوف يقع فهو حق قريب. ثم قالت ومن أدراك قد تموت في أي لحظة، فإن من مات قامت قيامته، إذن فهو حقا قريب. ثم تقول ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما رأى من الأهوال في أرض المحشر وما في القصاص حتى بين الحيوانات، فهو يدرك الآن مقدار ما ينتظره من العذاب، وعلم الآن أنه عذاب بلا نهاية وخلود بلا موت. لقد رأى الموت يذبح بين الجنة والنار، تذكر لحظات المتعة التي عاشها في الدنيا في معصية الله جل وعلا، وأدرك أنها الآن لا تساوي شيئا. تذكر كفره وكبره وعناده، وتمنى أنه عاش في هذه الدنيا حيوانا أو بهيمة لعله ينزل الآن، ولكن هيهات. طبعا كلام ما شاء الله عالي جدا والصبر رائع. تمام. طيب بسرعة كده ننتقل إلى الأخت إيمان أحمد. بتقول طبعا في أول كلامها بتكلم عن فائدة التدبر. بتقول ألم نجعل الأرض مهادة إلى وجنات ألفافا. دعا الله، يعني فائدة التدبر بالنسبة لها، بتقول إن الله جل وعلا يدعو الكافر أن ينظر وتأمل في هذه الآيات الباهرات لعله يذهب به إلى اليقين في الآخرة ويسلم ويؤمن بالآخرة. تمام. أيضا فهي نموذج للمؤمن أن يتدبر في الكون، لماذا؟ حتى يزداد يقينه بالجنة والنار، ويعتبر ويخاف ويرجو مالك السماوات والأرض، ويدعو الله جل وعلا أن ينجيه من النار ويدخله الجنة. يعني التدبر سيكون له فائدة على الكافر أن يسلم ومؤمن بالآخرة، وعلى المؤمن بزيادة اليقين. تمام. وأيضا جعل الله آيات التدبر في الكون لكي نهدأ ونستريح، ولكي نطيع الله جل وعلا ونعبده لا لنعصيه في كونه. ثم قالت إن جهنم كانت مرصادة. الكفار بعد أن رأوا العذاب صدقوا الله وصدقوا رسوله، ولكن الخسارة بعد الندم، بعدما لا ينفع الرجوع. فبتقول النار عظمى، حور عين وبنات في سن الثلاثين، وخمر فيها النعيم، لا هرم ولا مرض، حياة هانئة راغدة دائمة، استيقظوا من نومكم، ابدأوا العمل والاجتهاد والطاعة ليوم النعيم الذي لا موت فيه. ثم تقول لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. بتقول اسكتوا اسكتوا، لا كلام. يعني ايه يوم القيامة لا احد يتكلم، لا كلام. فقد انذرناكم وهددناكم فما من مستجيب ولا مقبل، الان نهدأ من لغوكم بالباطل وصدكم عن سبيل الله، دعوناكم للتدبر في الكون لكي تفيقوا من نومكم، فما افقتم وما تدبرتم. ثم تقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، تقول ستكون مشاهدة مرئية يوم القيامة، وحسرة وندامة على الطغاة، فيتحسرون ويندمون على كل ما فعلوه مما يرونه من المشاهد، إما من تطاير للصحف أو كفة أو ترجيح لكفة السيئات وغيره من المشاهد. جزاكم الله خير. طيب بعد كده الأخت حوراء الجنان بتقول تدبرات سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم وهو الآخرة. هل جواب عما يتساءلون هو عن النبأ العظيم؟ بتقول أعتقد لا، إنما عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وترك الجواب ليبتدئ بحديث النعم الدالة من وجه من الأوجه أنها نعم من نعم الله عز وجل، والدالة من الوجه الآخر على قدرة الله جل وعلا. يعني عايزة تقول إن عما يتساءلون مش الجواب بتاعه عن النبأ العظيم، بتقول أعتقد لا. طيب إحنا بنقول إن الاستفهام هنا للتوبيخ، عما يتساءلون أي عما يسأل بعضهم بعضا عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. أهل يتساءلون عن النبأ العظيم؟ وطبعا قلنا باختلاف معانيه، إما النبأ العظيم اللي هو البعث بعد الموت، أو بالقرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنقول إحنا عندنا أثر ابن عباس، ماشي، بيقول إيه؟ مروى ابن عباس أنه كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينها، فمنهم المصدق ومنهم المكذب به، فنزلت عما يتساءلون. إذن فكانوا يتساءلون عن النبأ العظيم. طيب، وعن الحسن قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم فأنزل الله عما يتساءلون. طيب يبقى هنا القريش كانت بتساءل عن ايه؟ عندنا اثر ان هم كانوا يتساءلون عن القرآن وما في القرآن من البعث بعد الموت، وعن صحة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعما يحذرهم منهم من جنة او نار وحساب وعذاب يوم القيامة. طيب يبقى هنا عما يتساءلون الاستفهام للتوبيخ عن النبأ العظيم، يبقى هم كانوا بتساءلوا على ايه؟ عن النبأ العظيم. يبقى هم فعلا يعني اعتقد لا دي غلط، هم فعلا كانوا يتساءلوا عن النبأ العظيم. تمام، هي بتقول وترك الجواب ليبتدئ بحديث النعم، يعني عايزه تقول ان الجواب ايه؟ ايات التدبر. لا، هو ايات التدبر فعلا. يعني ايه؟ يعني انتم يعني معناها يا من تكذبون بيوم الدين. طيب يأتي الله جل وعلا بآيات التدبر فيقول أنتم تؤمنون بأن الله جل وعلا قد خلق هذه الآيات، فلماذا لا تؤمنون بالنبأ العظيم؟ تمام؟ يبقى زي ما قلنا الاستدلال بآيات التدبر على البعث يوم القيامة. تمام؟ ماشي. طبعا بعد كده أتت بإيه؟ ببعض الكلام، هو طبعا كوبي بيست من الضلال، فبتقول هذه الصورة نموذج لاتجاه هذا الجزء من موضوعاته وحقائقه وإيقاعاته، إلى أن قالت وذلك ما سيكون يوم يعلمون ذلك النبأ العظيم. طيب هو طبعا احنا بنقول احنا عايزين ايه تدبر، يعني ايه اللي انا استفدته من الآيات، مش كوبي بيست من بعض التفاسير. انا عايز مثلا آية أثرت فيا فبذكر هذه الآية واللي أثر فيا ايه في هذه الآية. تمام، لكن مش مثلا كوبي بيست من الضلال او من ابن كثير او كذا او كذا او كذا. كوبي بيست ما احنا ممكن نجيب الكلام ده، لكن احنا عايزين التدبر، يعني ايه او الايه اللي تدبرت فيها واثرت في قلبي. تمام، طيب بعد كده ام رحمه ورسال بتقول اولا ما اشعر به عند قراءتي للسوره عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فبتقول كلمة العظيم وكأنها تجعلني أنتبه لما سيأتي بعد ذلك في السورة، فما بعدها عظيم. يبقى بداية السورة عن النبأ العظيم، يبقى كل ما سيأتي بعد ذلك هو أمر عظيم. فتقول كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أشعر بأني أريد أن أرد على كل من يكذب بالله وباليوم الآخر وبآيات الله بهذا الرد. يعني إيه؟ يعني ده الرد على الملحدين وعلى الكفار، كل من يكذب بآيات الله جل وعلا هيكون شعارنا ليهم كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون. تمام، طبعا ده هيكون يوم القيامة وفي الدنيا طبعا زي ما قلنا. ألم نجعل الأرض مهادا، بتقول بقى آيات التدبر، هذه الآيات عندما أقرأها أتخيل بهذا الكون، أتخيلها آية آية، يعني تتخيل آيات التدبر آية آية وتتخيل الكون، ولسان حال قلبي ما أعظم آيات الله وما أعظمه من إله فسبحان الله العظيم. ثم تذكر اللي هي يعني إيه؟ يعني تتدبر في آيات، يعني تتدبر في الآيات الكونية. تمام، مثل ما نتدبر في الآيات القرآنية. فبتقول إن يوم الفصل كان ميقاتا إلى قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم أقرأ الآيات وقلبي ينقبض، وأشعر أحيانا بأن الكلام لي، وأشعر بتقصيري، وأدعو الله جل وعلا بقلبي ألا يجعلني منهم. تمام، تقول اللهم أجرنا من عذاب النار يا رب ومن خزي يوم الحساب آمين يا رب. ثم تقول إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب إلى قوله جزاء من ربك عطاء حسابا. طبعا هذه الآيات على العكس تماما من السابقة بتجعل قلبي ينشرح, وأي انشراح بعد ذكر آيات الجنة طبعا, وبشعر كأني كنت أغرق أثناء قراءتي للآيات السابقة ونجاني الله, يعني كانت بتقرأ ثم نجاها الله جل وعلا ونجاني الله بهذه الآيات التي أحيت في الأمل من جديد رحمة الله وأدعوه بقلبي أن يجعلني من المتقين. ثم تقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة, بتقول أشعر بعظمة ذلك اليوم وأشعر بعظمة يوم القيامة, فالكل صامت ومجتمع ومجتمع الملائكة والناس, يعني يجتمع في ذلك اليوم الملائكة والناس ورب الناس, فلا أستطيع تخيل هذا أبدا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بتقول كأن الله جل وعلا يخاطبني وقد قال لي بينت لك حال الكافرين وحال المتقين, فأي الفريقين تختارين؟ تمام؟ فأي الفريقين تختارين؟ وأحمد الله جل وعلا أن جعلني من المسلمين, طبعا كقول الله جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بتقول إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بتقول الحقيقة ينتابني الخوف مرة أخرى بهذه الآية, فهي كالجرس في أذني, وبالأخص كلمة أنذرناكم وكلمة قريبة اللهم أمنا يوم الفزع. طيب بتقول بعد كده ما استفادته من الصورة, استفادته من الصورة طبعا بتقول عبادة التدبر تمام والترغيب قبل الترهيب تمام الذي يسمى بالحصار الدعوي. طبعا احنا قلنا الحصار الدعوي اللي هو ان اذكر له نعم الله جل وعلا عليه, لان الترغيب ربما رغبه في الجنة وهل هو يرى الجنة الان, ربما يكون اكثر واحد ملحد لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يؤمن بالجنة, فلما اذكر له نعم الله جل وعلا الظاهرة فهو ده الحصار الدعوي تمام. بتقول بعد كده يعني عندما ادعو شخص فانني اتحدث الاول عن الغيبيات قبل عن المرئيات قبل الغيبيات. بتقول استفادت ان عذاب الاخرة انواع متزايد ومتنوع تمام. وبتقول بعد كده تعلمت ان الله جل وعلا سيحاسب الكافرين وفق اعمالهم, اما المتقين يحاسبهم الله جل وعلا بفضله حسابا زائدا. بعد كده بتقول ان عذاب الدنيا ليس بعذاب لذلك ذكر فيه لفظ المس, اما عذاب الاخرة فهو العذاب ولذلك فلا تذوقوا, وهذا يهون على كل من اصيب في الدنيا. طيب بتقول بعد كده طبعا تعلمت كيف استدل بخلق الله جل وعلا على البعث يوم القيامه. بتقول تعلمت ان الكفار والمشركين يكذبون على الله حتى في يوم البعث وفي هذه الاحوال العظيمه يكذبون ويجحدون, فلا امان لهم في الدنيا ولا فيهم خير. طبعا هي عادة تستدل بايه والله ربنا ما كنا مشركين تمام. طيب بتقول بعد كده تعلمت ايضا من السوره ان افصل نفسي عن اهل الباطل في الدنيا لقول الله جل وعلا ان يوم الفصل كان ميقاتا. طيب بتقول بعد كده العذاب قريب فلا مجال التذبذب او التلكؤ في الطريق الى الله جل وعلا. طيب الاخت ذات النقاب الاسود بتقول ايه ايات التدبر. بتقول اشياء نراها حولنا في كل يوم اعتدنا رؤيه الارض والسماء والجبال والاشجار, لكن لم نسال انفسنا كيف صنعت, فيدعون الله جل وعلا وكل البشر للتامل. يعني عايزه تتكلم عن آيات التدبر ازاي احنا نتأمل في آيات التدبر في الكون. فبتقول يذكرنا الله جل وعلا بنعمه علينا في أدق الأشياء وأصغرها التي لو ناقص شيء منها لاختلت حياتنا بالكلية, ولكن الله تعالى قد أبدع صنعه. وفي هذه الآيات يعلمنا الله تعالى المحاصرة الدعوية بأن نذكر من نكلمه بنعم الله جل وعلا عليه. طيب ثم نكلمه فيما نريد, فهنا يحاصر الله تعالى المشركين والمكذبين بنعمه جل وعلا. عايز اتكلم عن حصار الدعوي اللي انا بكلم المدعو عن نعم الله جل وعلا فاحاصره دعويا تمام. طبعا ده كلام مشاهد كما في سوره الغشيه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت الى اخر الايات. بتقول ان يوم الفصل كان ميقاتا, ينبه الله تعالى جميع البشر ان هناك يوما سيفصل فيه بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر, وقد سبق الله تعالى الكلام بإن للتوكيد وأنه قادم لا محالة على الجميع الاستعداد تمام. طيب بتقول بعد كده آياته يوم القيامة, ثم يذكر تعالى مظاهر يوم القيامة، مظاهر يوم القيامة وأهوالها لعلهم يعتبروا ويعوذوا عن عنادهم وتكذيبهم. ثم طبعا بتذكر آيات عذاب الكفار وما ينذر الله جل وعلا به الكفار وما أعده لهم جزاء على عنادهم وتكذيبهم. بعد كده وكل شيء أحصيناه كتابا من أعظم الآيات التي تدعونا لمحاسبة أنفسنا، فإن الله تعالى يكتب علينا كل صغيرة وكبيرة في اللوح المحفوظ، فعلينا مراقبة أفعالنا حياء من الله جل وعلا وخوفا منه وطمعا في مغفرته. طبعا كلام ما شاء الله رائع جدا، ده هو الواجب العملي يعني. طيب بتقول آيات نعيم المؤمنين، يذكر تعالى ما يتناعم به أهل الجنة من خمر وحدائق وبساتين وغيرها لمن آمنوا به وصدقوا بآياته، ترهيبا لمين؟ لأهل الكفر إن هم يكونوا مع أهل الإيمان، وتثبيتا لأهل الإيمان. أيضا بتقول اللي باب التوبة مفتوح لقوله جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. طيب لؤلؤة لامعة بتقول جزاكم الله خير وجزاكم مثله، فين التدبر؟ مفيش. طيب الأخت مها محمود بتقول بعد كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتقول سورة النبأ يا لها من سورة مليئة بالمشاعر والمشاهد المختلفة تنتقل فيها من التدبر والنعم إلى الأهوال والعذاب إلى النعيم والجنة. يعني بتذكر موضوعات السورة، يعني إيه اللي في السورة، فبتقول سورة مليئة بالتدبر والنعم والأهوال والعذاب وبعد كده الكلام عن النعيم والجنة والحشر والحساب إلى كل ذلك. بتقول هذه السورة تدل أيضا على نجاح النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي؟ لأنه جعل الناس يتساءلون في إيه؟ في أمر الآخرة. طيب بتقول بعد كده أن الله جل وعلا يعني حسن على الترهيب قبل الترهيب، إيه إزاي؟ إن الله جل وعلا بدأ يذكر آيات التدبر في الكون، تمام؟ من أجل ذلك يعني جاء بعد هذه الآيات إن يوم الفصل كان ميقاتا، اللي هو بتقول زيادة على التأييد، وأن إرادة الله جل وعلا الكونية وقعت بالفعل، لذلك جاء كان ميقاتا، تمام؟ طيب بتقول بعد كده يعني الله جل وعلا يذكر مآل أهل النار، وطبعا بتقول إن إيه فتأتي أشد آية، طبعا بعد أن ذكرت آيات أهل النار بتقول يعني جاءت أشد آية نزلت في أهل النار اللي هو فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم يذكر جل وعلا آيات ذكر الجنة والنعيم يبشر الله جل وعلا بها المؤمنين ويرغب بها الكافرين، ثم تعقبها الآيات التي هي أشد آيات سورة تأثيرا في نفسي وقلبي. إيه هي الآيات دي؟ فتقول ذلك اليوم الحق، يوم بتقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق إلى آخر الآيات. تقول إنه البعث والحشر، تقول ها هنا ها نحن خرجنا من قبورنا لنقف بين يدي الله جل وعلا، وحفتنا الملائكة من كل جانب بعد أن سقطنا إلى أرض المحشر، ثم ماذا؟ ثم يأتي الله جل وعلا إتيانا يليق به، وها هنا وها هي خشعت الأبصار للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا. إيه؟ ليه؟ ما حدش بيتكلم خالص، لا أحد يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، مشهد رهيب. ومع ذلك يسمح الله جل وعلا مشركين بالكلام أحيانا فيكذب ويجحد لعل الله يغفر لهم، ولكن هيهات هيهات. بتقول بعد كده ذلك اليوم الحق، يوم القيامة هو فعلا اليوم الحق. فبتقول ثم يختم الله جل وعلا السورة مذكرا بعذاب هذا اليوم وأنه قريب، لعل بتقول وأنه يوم عسير شديد على المشركين والموحدين. لماذا؟ لعلهم ولعلنا نعمل صالحا ونتوب إلى الله جل وعلا. طيب كلام جميل ما شاء الله. بعد كده أم عمر ورقية تقول تدبرات سورة النبأ ومستقصتني، تقول أول مرة أدرس الربط بين الآيات، يعني أول مرة تربط بين الآيات واكتشاف العلاقة بينها والرسائل التي يرسلها الله جل وعلا من خلال هذه الآيات والرسائل الدعوية التي نستخرجها من الآيات. طيب بتقول ومن أهم النقاط التي استوقفتني أسلوب الترغيب والترهيب، تمام، واستوقفتنا أيضا آيات التدبر في الكون، تمام، وبتقول يعني ايه الايات التدبر وازاي الارض مستويه وازاي نعمه النوم التي لم انتبه لها يوما، وبتقول استقفتنا ايضا ان الله جل وعلا يدفعنا للانتباه والتدبر، تمام، فاللهم اغفر لنا الغفله وانعم علينا بنعمه الشكر، تمام. بتقول استقفتنا ايضا ايات وصف القيامه، طيب، وعذاب وان العذاب متنوع حتى ان الله جل وعلا ذكر فيها ايضا العذاب النفسي وهو عذاب التيئيس. طيب فينبغي لكل من قرأ هذه المعاني وأيقنها عسى تدينا واجب عملي. بتقول إن يكون هذه الآيات زاد في الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية وعن التسخط على أقدار الله جل وعلا. طيب الأخت مريم الجندي بتقول إيه؟ بتقول سورة النبأ تحتوي على الترغيب والتدبر في الكون، تمام، وطبعا ذكرت أسماء سورة النبأ ومعصراتها عن التسلل والتساؤل، وذكرت طبعا آية التدبر في الكون، وبتقول إن ده كل رحمة من ربنا. طيب وبتقول في نهاية السورة جاء حذر ماشي تحذير شديد من شدته لحد لدرجة أن الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، وذكر طبعا نعيم أهل الجنة. طيب بعد كده قدوتي أمهات المؤمنين، كلام طبعا. طيب طبعا بتقول إيه؟ بتقول النبأ العظيم طبعا انكار والتفهام، يعني معنى التوبيخ، يشعرني بأن أترك الجدل في الأشياء المسلم بها. يعني إيه؟ يعني ده أمر مسلم به، فأنا في الدنيا برضو لن أجادل في الأمور المسلم بها كما هو حال أهل الباطل. بتقول إن الذي هم فيه مختلفون، بتقول شعرت الذي هم فيه مختلفون كأنهم منغمسون في هذا الجدل، تمام، يبقى أهل الإلحاد وأهل الكفر متغلغلون ومنغمسون في إلحادهم وكفرهم، فعشان أكلمهم لابد أن أخلخل هذه الجدر التي تحيط بهم، تمام. طيب بتقول بعد كده آية التدبر فيها مخاطبة للعقل بالمقدمات حتى أصل لوحد الإثبات النتيجة، ماشي. وذكرت طبعا آيات التدبر، ومنها ذكرت يعني أزواجا وقالت إن إيه نعمة الزوجية وأن نتقي الله جل وعلا في معاملتنا مع الزوجات. طيب وبتقول إن لو جبنا المعنى الآخر اللي هو أصنافا فتأتي مثلا من جنس ذلك الصحبة الصالحة، فلا بد أن نحافظ على الصحبة الصالحة. ثم ذكرت بعد ذلك بتقول يعني إيه من صفات يوم القيامة، بتقول وفتحت السماء يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا أي جماعات، وفتحت السماء فكانت أبوابا، تقول يدل على قدرة الله جل وعلا وإن الأمر ذا في منتهى السهولة. وسيرت الجبال فكانت سراب، حتى الجبال التي وتدها مثلها مرتين في الأرض تسير بسهولة ويسر، فهذا يدل على يعني قدرة الله جل وعلا. بتقول إن جهنم كانت مرصادا، ذكرتها إن جهنم كان يعني إيه اللي معاه باسبور هيعدي مثلا في المطار، طب اللي معاهوش باسبور أو مطالب أمنيا هيقف في المطار، كذلك جهنم تترصد وتتوعد، اللي معاه يعني إجازة من الله جل وعلا أن يمر على جهنم هيعدي، طب اللي لم يكن معه إجازة مش هيجيز على جهنم بل تترصده جهنم التي أعدت له وتخطفه فيها. طيب بتقول بعد كده لابسين فيها أحقابا، بتقول أحقابا هذه طبعا من أصعب المعاني التي سمعتها في حياتي، معاني أحقابا إيش معنى؟ بتقول فترة زمنية مثلا لو قلنا 80 سنة في عذاب ثم تنتقل إلى عذاب آخر ثم عذاب آخر، يعني إيه استمرار في العذاب، ثم تقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الجزاء إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. بتقول الجزاء من جنس العمل، زي البنت اللي ماشية متبرجة أو بدون حجاب هتتحرم من نعيم الجنة يوم القيامة وإنها تكون من حريات الجنة. طيب بتقول مش مصدقين باليوم، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، لذلك يعني ذكر الله جل وعلا مشهد الندم الخطير اللي هو يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراب، الكل يندم يوم القيامة. وبتقول طبعا أن الله جل وعلا ذكر يعني نعيم المتقين إن للمتقين مفازة، فبتقول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة، ده يجعلنا نشتاق لهذا النعيم. طيب جزاك الله خير. طيب الأخت سارة رزين بتقول طبعا بعد الشعارات كده وكل شيء أحصيناه كتابة، بتقول استشعرت إن كل شيء مسجل، فطبعا المراقبة، فطالما أنا مراقب يبقى لازم أخاف من الله جل وعلا. طيب كنا يعني إيه ممن يرجون الله، تمام، يعني أي بتقول يعني لا نتهون بنظر الله جل وعلا إلينا ونكون مما يرجون الله، فقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقار، وأن نبادر إلى التوبة، فأول شعار عندها تعتبر المراقبة والتوبة. ثم ذكرت فضل الله جل وعلا علينا، يعني قوله جل وعلا جزاء وفاقا، ده في حق الكفار ولا يظلم ربك أحدا، ولكن في حق المؤمنين ذكر جل وعلا جزاء من ربك عطاء حسابا، ليدل على فضله جل وعلا الذي إذا أعطى أدهش، تمام. طيب بتقول بعد كده ثم استلقفني قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال قوامة. تقول قلت النفس قد يكون من لا يتكلمون هم الملائكة، يبقى على القول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، قلنا لا يتكلمون تمام إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. طيب الآية اللي قبلها يعني قول الله جل وعلا طيب الآية اللي قبلها بتقول رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاب. احنا قلنا لا يملكون منه خطابة، قلنا من الذي لا يملك منه خطابة؟ قلنا إما الكفار وإما المؤمنون وإما على العموم، والراجح أنه على العموم. لكن بعدها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هي بتقول هنا يعني استشعرت أن لو هم الملائكة تمام بما فيهم جبريل فتكون النون يعني عائلة عليهم. طب سبحان الله، هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يتكلمون في مثل هذا اليوم، فما بال باقي من في أرض المحشر. طيب بتقول طبعا هي شافت يعني من قوله جل وعلا يوم يقوم ويتكلمون تمام، وبعدين ده بالمضارع ثم ذكر لفظ أذن له الرحمن. طيب بتقول ان أذن في الماضي، فيعتقدت ان دوت ايه للمؤمنين ان ربنا يسمح للمؤمنين ان هم يتكلموا كما أذن لهم بعبادته في الدنيا. فكلنا يعلم اننا لا نستطيع ان نفعل طاعة في الدنيا الا بإذن الله جل وعلا، فكما عملوا يعني أذن لهم الله جل وعلا بطاعته في الدنيا وبقولهم الصواب في الدنيا فيأذن لهم أيضا في الآخرة. طيب ده كلام ممكن يكون استشعار، ولكن يعني الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة يبقى إن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أي لا يشفعون، أي لا تشفع الملائكة إلا من أذن له الرحمن، أي أذن لهم الرحمن جل وعلا لهم في الشفاعة له كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي الله جل وعلا عنه وأذن له في الشفاعة له. وقال صوابا، أي قال هذا الذي سيشفع فيه صوابا، أي الراجح طبعا قول لا إله إلا الله في الدنيا، والصواب اللي هو القول الحق في الدنيا تمام. طيب بتقول بعد كده الأخت رشائل الهدى بتقول طبعا يعني شملت الصورة في أولها السؤال عن الموت وطبعا السؤال عن البعث وما بعد الموت تمام، ووسطها ذكر شؤون الله جل وعلا في خلقه اللي هو التدبر طبعا، وفي آخرة ذكر فيها أنواع العذاب طيب وأنواع الجزاء. طبعا بتتكلم عن أهمية التدبر في خلق الرحمن والهمة والبذل للدين بالجهد والاستمرار تمام. ثم تذكر يعني بتقول تذكير الله جل وعلا بأن هناك يوم لا ينفع فيه الندم ألا وهو يوم القيامة وكل يجازى بعمله وما كان ربك نسيا. طبعا كلام جيد جدا. طيب بتقول بعد كده الأخت أمة المقتدر بتقول عما يتساءلون، فيه طبعا تباين وتبادل الآراء، يتساءلون فمنهم متهكم، فأنت لا تحزن من تهكم الجميع، يعني لو أنت دعوت حد وتهكم عليك فما تزعلش، لأن ده يدل على بتقول إن دوت يعني طبعا إن ده يدل عن الجميع منشغل أصلا بالأمر، وهذا يجعلك يعني إيه تشعر ب يعني مثلا بنجاح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي دعوة المشركين تمام، اللي هو غير وجهته من النظر أو من التفكر في أمور الدنيا إلى أمور الآخرة. طيب بتقول بعد كده ان وجعلنا سراجا وهاجا، يعني بتقول بقى ايات التدبر ان الله جل وعلا ذكر هذه الايات لماذا؟ لتجعلنا نستدل بهذه الايات على يوم القيامه تمام. بتقول فمن جعل لكم الشمس لتضيء لكم وتمدكم بالحراره التي تحتاجونها الا يجب عليكم ان تعبدوه وحده ولا تتساءلون متهكمين او شاكين فيه. فاليوم يذكر الله جل وعلا هذه الايات ولكن غدا تعذبون بها، ومن علامات بدء اليوم الذي يعذبون فيه ويكذبون فيه هو هذه الآيات، يعني هذه الشمس التي ترونها مضيئة تجلب لكم يعني الحرارة والضوء وكذا، فيوم القيامة ستكور وتزال ويذهب بها تمام. طيب بتقول إن أنذرناكم عذابا قريبا، بتقول يعني إشارة هنا إلى شدة الخزي والخوف والحزن والرعب يوم القيامة الذي يصيب الكافرة عندما يرى أعماله حيث فات الأوان وعلم أن يوم البعث حق بعد أن تهكم وأنكر، يعني تكلم عن يوم الندم الخطير وقوله يا ليتني كنت ترابا. طيب رزقت الحلال بتقول إيه؟ طبعا من تدبراتي طبعا استخدام نعم الله جل وعلا أو ذكر نعم الله هو الترغيب قبل الترهيب قبل الكلام عن عذاب يوم القيامة. طيب بتقول بعد كده إن جهنم كانت مرصادة أي معدة ومهيئة، يعني خلاص وهندخلها ومش هندخلها غير بأعمالنا بأي وقت، يعني لو احنا عملنا سيئات هندخلها، لو ما عملناش سيئات بفضل الله جل وعلا هندخل الجنة. طيب بتقول كل شيء أحصيناه كتابا، كل صغيرة وكبيرة مكتوبة ومحفوظة في لوح محفوظ. في ذنوب كثيرة بنعملها، تقول إن في ذنوب كثيرة بنعملها تمام ومش بناخد بالنا منها، بس يوم القيامة هنفاجأ بيها في كتبنا. طيب بتقول بعد كده إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عذاب الآخرة قريب قوي مننا فهديتنا فوق. بتقول أفعال الماضي طبعا للتأكيد وإن الأمر ده يقين. طيب بعد كده ممكن ندخلها ولكن بتقول مستنيين في علم ربنا. تمام. طيب بتقول بعد كده ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. طيب الاخت سوزان بعد كده بتقول تتحدث هذه الصورة طبعا عن قدرة الله جل وعلا وذات الوحدانية، ماشي، ودعوة للتفكر في خلق الله جل وعلا ونعمه علينا، ماشي تمام طبعا، وتخويف وترهيب وبعدين ترغيب، ماشي. وطبعا الترغيب الاول عايزة تقول للتخويف يعني كلا تعلمون ثم كلا تعلمون، ثم الترغيب ثم الكلام عن يوم القيامة. طيب بتقول طبعا ان يوم الفصل يسمى الله جل وعلا يوم القيامة بيوم الفصل لأنه سيفصل فيه بين الحق والباطل. تمام. تقول جزاء وفاقة، الجزاء من جنس العمل، لابسين فيه فيها احقابا. تمام. بتقول اي اخي اي اخي اتريدين، اي اخي اي اختي مثلا، تمام ماشي، اتريدين ان تلبسي في النار حقبا من بعده، حقبا حقبا من بعده، حقب حقب من بعده حقب، الى ما شاء الله لشهوة ساعة، والله مجنون من يفعل ذلك. بتقول كل شيء احصيناه كتابا، كل الاعمال طبعا مكتوبة مسجلة في لوح المحفوظ، ثم يعني فضل الله جل وعلا بان جعل المتقين مفازا، ولن ندخل هذا او لن يعني سبب الفوز في الاخره هو تقوى الله جل وعلا، فبادر اليها، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. بتقول فكلما حسنت مجالسهم، فكما حسنت مجالسهم في الدنيا حسنت في الاخره، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، اندم الان وسارع الى التوبه. تمام. طيب محبه الخير بتقول طبعا يعني ذكرت الايات يتنازعون فيها شاسا لا لغو فيها ولا تاثيم، ولا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وقالت ان الثلاث ايات زي بعض، وذكرت طبعا تفسير الجلالين وابن كثير والطبري وتفسير الطبري. تمام. طب احنا بنقول احنا عايزين تدبرات وليس كلام التفاسير، يعني الايه اللي اثرت فيك اثرت فيك ازاي بالكلام الفلاني فتذكره. طيب الاخت ام سليمان بتقول للطاغين مآبا، بتقول كم من معاصي فعلتها ولم أتب منها، فهل كتبت عند الله جل وعلا من الطاغين في العصيان؟ فهل تجاوزت الحد في العصيان؟ هل كتبت عند الله جل وعلا من الطاغين؟ فبتحث على التوبة، التوبة قبل الندم. طيب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. بتقول فكرني الآية دي بآية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أتخيل كده وأنا تعبان قوي في الدنيا طلبت الراحة، بس كان التعب وتعب زيادة. تمام. وكل ما تطلب راحة يزيد التعب، فما هو شعورك؟ يعني إيه؟ يعني يوم القيامة مفيش، كله تعب تعب، كله عذاب عذاب، زيادة في العذاب. فتخيل إن أنا في الدنيا بتعب وبيزيد علي التعب. تمام. فبتقول إن الآية دي ذكرتها بهذه الآية، بتقول هكذا في النار خالدين فيها أبدا، كل ما يزيد العذاب. فبتقول اللهم أجرنا من النار وارزقنا طاعتك. طيب بتقول بعد كده إن للمتقين مفازا. تقول صاحب التقوى في فوز، فوز بالدنيا والآخرة، فوز طبعا بالدنيا بالإيه زي ما قلنا يعني بالراحة وبالسكينة وبالإيه بالاطمئنان، وفي الآخرة طبعا بالجنان. طيب وحتى إن بدا لنا أن أصحاب التقوى في ظلم في الدنيا فهذا ظاهريا، أما يقينا فهذا هو الفوز. لماذا؟ لرفع درجات الجنة، لتكفير سيئات، لتطهير من الذنوب، اللهم ارزقنا الفوز بالجنة. ثم تقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تقول لابد من محاسبة للنفس حتى لا نندم يوم لا ينفع الندم. وجزاكم الله خيرا. طبعا كلام ما شاء الله رائع جدا. طبعا كنا عايزين بقية الناس تكتب تدبرات ان شاء الله، زي ما قلنا ثلاث سطور ان شاء الله، آية واحدة ان شاء الله، سطر واحد بس يبقى يعني ايه آية تشعرنا بيها. تمام. الكلام ما شاء الله بداية موفقة جدا وكلام كويس جدا، ويسأل الله جل وعلا ان ينفعنا وينفعكم بهذا الكلام. طيب المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي في سورة النجعات، اسأل الله جل وعلا ان يتمها علينا ويتم علينا هذا المعهد. طيب هل في سؤال بسرعة عشان الحق صلاة العشاء؟ طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.